الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أحمدك ربي وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن نعم الله العظمى علي أن حبب إلي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلومها، ووفقني لطلبها ودراستها، إلى أن شاء الله تعالى لي اختيار كتاب في السنة أقوم بخدمته دراسة وتحقيقا لنيل الشهادة المسماة بالدكتوراه. إن هذا الكتاب، ألا وهو كتاب أحاديث الشيوخ الثقات للإمام العالم المتفنن أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري الحنبلي، المتوفى سنة 35 و500، المعروف بالمشيخة الكبرى، كتاب يستحق أن يعتنى به دراسة وتحقيقا. فكتابنا أولاً في علم المشيخات، الذي هو علم لم يزل في حاجة إلى العناية به من قبل الباحثين المعاصرين، بنبش كنوز علماء أمتنا فيه، وبدراسته تاريخاً وتحليلاً لمناهجه، وبياناً لأهميته وفوائده. فهو علم يخدم السنة النبوية من جهات متعددة، حيث إنه وعاء حافظ للأحاديث النبوية، ومصدر أصيل من مصادرها، وتالله إن هذا وحده لكاف في بيان أهميته. وهو أيضاً مدد لعلم التراجم، تراجم علماء الأمة ورواة السنة. وتزداد أهمية كتابنا خاصة أنه يخدم علماء القرن الخامس الهجري، الذي لا يخفى على الباحثين ما لكل كتاب يمكن أن يضيف إلى تراجم علمائه فيه شيئاً من الأهمية لندرة المصادر الخادمة له مما وصل إلينا. ثم هو أخيراً وثيقة من وثائق الحفاظ على مصنفات السنة الأولى وأمهات مؤلفاتها، ليقوم بما تقوم به الأثبات والبرامج من وصل الأمة مهما امتد بها الزمن بتلك الذخائر الأولى والكبرى. وكتابنا ثانياً لمؤلف كبير وإمام شهير، لقد علمت علم اليقين حين قمت بالترجمة له لما كانت أمتنا سيدة الأمم، لأنها سادت بعلمائها، ولما كان علماؤها قادتها بجهادهم في العلم والعمل، وكيف كانوا يجاهدون بالصبر على الجد والتحصيل وبذل المهج والأرواح. إنها صفحة مشرقة، تلك هي ترجمة أبي بكر الأنصاري رحمه الله. لقد تعلمت منها أيضاً كيف أتذوق سير العلماء والأئمة، لقد عشت لذة غامرة أيام الترجمة لهذا الإمام الفذ. وأخيراً تعلمت كيف تعق هذه الأمة علماءها حين تتركهم طي الغفلة والنسيان، فلا يذكرون بما يستحقون، ولا يدري أبناؤها شيئاً عنهم، ولا حتى أسماءهم. وكتابنا ثالثاً له مميزات متعددة وكثيرة، من كونه يضم فوائد الأحاديث والآثار وعدداً كبيراً مباركاً منها، ومن تنوع مصادره وندرتها، ومن أصالة نسخته ودقتها، وغير ذلك من المميزات المتعددة التي لا أدل على اختصاصه بها من عظيم العناية أو من عظيم عناية العلماء به من حين تأليفه إلى آخر رمق لحضارة هذه الأمة بالسماع والقراءة والتداول والاستفادة والانتخاب. ولهذه المميزات الدالة على أهمية هذا الكتاب، رأيت أن أقدمه لأمتي ولإخوان ملتي من أهل السنة والجماعة، سائلاً المولى القدير أن يجعله نافعاً مباركاً. وقد سرت في خدمة هذا الكتاب وفق الخطة التالية التي قسمتها إلى قسمين، قسم الدراسة وقسم التحقيق، وذلك على الترتيب الآتي ذكره. القسم الأول قسم الدراسة. الباب الأول التعريف بالمؤلف. الفصل الأول عصر المؤلف. المبحث الأول الحالة السياسية. المبحث الثاني الحالة العلمية. الفصل الثاني ترجمة صاحب المشيخة. المبحث الأول اسمه ونسبه وألقابه ومولده. المبحث الثاني نشأته وطلبه للعلم ورحلاته. المبحث الثالث شيوخه. المبحث الرابع تلامذته. المبحث الخامس مكانته العلمية ومصنفاته. المبحث السادس ثناء العلماء عليه وكلامهم عنه. المبحث السابع وفاته. الباب الثاني التعريف بالمشيخة. الفصل الأول التعريف بعلم المشيخات وتضمن تمهيدا، ثم المبحث الأول تعريف المشيخة والأسماء القريبة منها في الدلالة وعلاقتها ببعضها. المبحث الثاني نشأة علم المشيخات والأثبات وتأريخ تطوره. المبحث الثالث أهمية علم المشيخات وفوائده. المبحث الرابع تقسيمات علم المشيخات والأثبات وأقسامها. الفصل الثاني التعريف بمشيخة أبي بكر الأنصاري. المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى أبي بكر الأنصاري. المبحث الثاني وصف المشيخة وبيان منهجها ومصادرها. المبحث الثالث مميزات هذه المشيخة وما يؤخذ عليها. المبحث الرابع نسختا الكتاب الخطية وصف ودراسة. المبحث الخامس منهج التحقيق. القسم الثاني النص المحقق، ثم الخاتمة وتضمنت أهم النتائج والتوصيات، ثم الكشافات والفهارس، فهرس بالمصادر والمراجع، كشاف الآيات، كشاف الأحاديث والآثار، كشاف الأبيات الشعرية، كشاف المواضع، كشاف الأعلام، دليل الموضوعات. وأما منهج التحقيق باختصار فقد سرت فيه على ما تقتضيه أصول هذا العلم على قدر استطاعتي، والذي يقوم على أن عمل المحقق إنما هو إخراج الكتاب على أقرب صورة من أصل المؤلف مع خدمته بما ييسر الاستفادة منه. ولبيان هذا المنهج باختصار فإنه ينقسم إلى منهجين. المنهج الأول منهج تحقيق النص، وهو القائم على أن اعتمدت النسخة الوحيدة الكاملة للكتاب أصلا، واعتبرت النسخة المنتقاة نسخة أخرى أقابل عليها ما وجد فيها من أحاديث المشيخة، مستعينا أيضا بالرجوع إلى مصادر المؤلف والكتب الناقلة عن المشيخة في القراءة والتصحيح. ولم أتدخل في النص بالتصويب إلا في أضيق الحدود عندما يقتضي المقام ذلك، مع بيان ذلك في الحاشية، كما لم أضف إليه إلا ما يقتضيه علم التحقيق من ترقيم الأحاديث والشيوخ ووضع علامات الترقيم وضبط المشكل في النص من الأسماء والأنساب ونحوها. والتزمت قواعد الإملاء إلا في حالتين، عند كتابة الآيات وفي تسهيل الهمزة وعدم تحقيقها، ملتزما رسم النسخة في ذلك ومراعيا المواطن التي يصح تسهيلها لغة، حيث إن تسهيل الهمزة هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة أفصح العرب وأفضلهم وأشرفهم، وهم قومه من قريش. المنهج الثاني منهج خدمة النص، وبيانه من خلال العناصر التالية: 1. عزو الآيات. 2. تخريج الأحاديث بعزوها إلى مصادرها، مراعيا في العزو الطريق الذي ورد في المشيخة، وجاعلا نصب عيني عدم الاستكثار بغير فائدة على قواعد حاولت فيها مراعاة أهمية الكتاب وأصالته. 3. الترجمة للأعلام من شيوخ المؤلف الذين هم أحد أهم مقاصد تأليف المشيخة ومن بقية رجال الأسانيد وغيرهم، مبينا مراتبهم من حيث الجرح والتعديل، متطلبا البيان الواضح غير المطول الممل ولا المختصر المخل. 4. التعريف بالمواطن والبلدان تعريفا واضحا قدر الإمكان. 5. شرح الألفاظ الغريبة. 6. قمت بدراسة حياة المؤلف والترجمة له مع دراسة الكتاب نفسه وعلم المشيخات عموما، محاولا في كل ذلك إضافة شيء على ما بناه السابقون وألا أكون مجرد ناقل فقط. 7. قمت بعمل الكشافات والفهارس المتنوعة المعينة على تقريب المقاصد وعدم تفويت الفوائد إلى ما سوى ذلك مما تقتضيه الخدمة للنص. ولقد خرجت بعد الجهد الذي يعلمه الله تعالى في خدمة هذا الكتاب بالنتائج الكبرى التالية: أولا، لقد تبين لي من خلال دراسة عصر المؤلف من الناحية العلمية أن الغلو والتعصب في المذهب ولو كان حقا يؤدي إلى غلو وتعصب مضاد له من أصحاب المذاهب الأخرى، وأن هذا هو سبب تفجر الفتن المذهبية. ثانيا، أن أبا بكر الأنصاري مؤلف المشيخة كان إماما اجتمع في شخصيته ونشأته العلمية ورحلاته وشيوخه وتلامذته ومصنفاته ما يجعله أهلا للدراسة ومحلا للاستفادة بأخذ عبر وعظات متعددة وثرية. ثالثا، أن أبا بكر الأنصاري وإن لم يكن على الشهرة التي يستحقها اليوم بين طلبة العلم، إلا أنه كان في عصره علما مشهورا وإماما مقصودا من جميع أقطار الأرض، وكان أثره في العلم بل في العلوم الشرعية والرياضية والفلكية على حد سواء أثرا بالغا، وله في ذلك جميعه مشاركات وإضافات جليلة القدر. رابعا، أن أبا بكر الأنصاري إمام فذ يكاد يكون منفردا بما اجتمع فيه من العلوم، فقد اعتدنا أن يكون علماء الفلك والمنطق والحساب والجبر والهندسة فلاسفة أو من أئمة المتكلمين، أما أن يكون العالم بذلك رجلاً مثل أبي بكر الأنصاري إماماً من أئمة السنة ومن علماء الرواية سلفي المعتقد حنبلي المذهب، فهذا من أندر الصور وأقلها وقوعاً بين سير العلماء. خامساً، أن علم المشيخات مع القليل من الدراسات التحليلية التي كتبت عنه فإنه لم يزل في حاجة إلى دراسات متممة. فمثلاً لم أجد في التعريف بالمشيخة وما يقابلها من الأسماء كالمعاجم والأثبات والفهارس والبرامج تعريفاً سالماً من الانتقاد، كما أني لم أجد من حاول أن يفسر لنا أسباب ولادة هذا العلم وأسباب تأخر ذلك، ولما كان علم المشيخات ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، ولما سبق المغرب الإسلامي والأندلس إلى علم الأثبات خاصة وتفرد باعتناء به منقطع النظير. سادسا، مشيخة أبي بكر الأنصاري تمثل نوعا معينا من المشيخات اعتنى بعلم الرواية أولا وبعلم التراجم ثانيا، وذلك من خلال توثيق الشيوخ الإجمالي ومن غير ذلك، وهي مشيخة لم تستوعب جميع شيوخ المصنف لاشتراطه الثقة فيهم وأن يكونوا شيوخا بالسماع والعرض دون الإجازة فقط. ومع ذلك فقد فات المصنف بعض الشيوخ الذين على شرطه، ثم يأتي أخيرا ترتيب الشيوخ في المشيخة ملاحظا الطبقة وعلو الإسناد في غالب المشيخة دون مراعاة ترتيب آخر. سابعا، أن المشيخة خزانة مهمة من خزائن الحديث والأثر تتميز بالأسانيد الفوائد من العوالي والغرائب. ثامنا، لقد حوت المشيخة ثبتا ضمنيا ببعض مرويات أبي بكر الأنصاري هي مصادره في هذه المشيخة، وهي مصادر كثيرة متنوعة وغالبها كتب غير مشهورة. تاسعا، لقد تعددت فوائد المشيخة في علوم السنة وغيرها بما يظهر مقدار ثراء مادتها العلمية. عاشرا، لقد تضمنت المشيخة 87 شيخا و36 و700 حديث وأثر، منها 23 و500 حديث مقبول و77 حديثا ضعيفا و200 حديث شديد الضعف و34 حديثا محكوما عليها بالوضع. أما التوصيات التي خرجت بها من خلال هذا البحث فهي: أولا، ضرورة العناية بدراسة الحياة العلمية خلال العصور الإسلامية لما في ذلك من الفوائد العلمية والعملية، فمن خلال ذلك نقف على أسباب انتعاش العلوم وأسباب ضعفها، ونستطيع أن نستخلص عبرا تاريخية وحضارية واجتماعية وتربوية ودعوية. ثانيا، ضرورة الاعتناء بدراسة القرن الخامس والسادس الهجري دراسة متخصصة من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية، لأنه يمثل فترة عصيبة مر بها العالم الإسلامي واجه خلالها تحديات كثيرة من داخله وخارجه لها شبه بحال المسلمين اليوم لاستلهام العظات ومحاولة معرفة أسباب الإخفاق ودواعي الانتهاض. ثالثاً، أهمية العناية بتراث العلماء الذين لم ينشر شيء من مصنفاتهم، لأن في ذلك تعريفاً للأمة بعلم جديد من أعلامها من خلال الدراسة التي يقدم بها الكتاب ومن خلال نموذج إنتاجه العلمي المنشور. رابعاً، أن علم المشيخات والأثبات علم لم يزل في حاجة ماسة إلى مزيد خدمة له، خاصة في مجالي الدراسة التحليلية والتحقيق لنصوصه وبالأخص كتبه القديمة المصنفة في أوائل وجوده وظهوره. وفي ختام هذا العرض، هناك حقوق لا بد من أدائها وأفضال لا يحق لي كتمانها وعدم إبدائها، وأعظمها وأجلها بعد حق الله تعالى وفضله له الحمد أجمع حق والدي الكريمين. فيا والدي ويا سيدي، إن كان هناك من يستحق أن يهنأ بدنو قطف ثمرة ما فهو أنتما لا أنا، جعلت فداكما. وهنيئا لكل هذا الحضور، فقد تشرفت هذه القاعة ومن فيها بهذا النداء الجليل وبهذين الاسمين العظيمين إنهما الوالدان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا وإني سأدعو، فرحم الله امرأ أمن مخلصا من قلبه وجمعه تعالى في صالح هذا الدعاء. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما وعافهما واعف عنهما وثبتهما على الحق وكن لهما وليا ونصيرا ومؤيدا ومعينا، وارفعهما إلى أعلى الدرجات في الجنات، واجمعني بهما وذريتي وأهلي وجميع القرابات وهذا الحضور المبارك ممن أمن على هذه الدعوات. أما فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعدي بن مهدي الهاشمي المشرف على إعداد هذا البحث، فقد شكرته جهوده التي بذلها معي حتى انتهيت من إعداده، وأثنت عليه حروف الرسالة وسطورها، فقد عايشني جميع مراحلها خطوة خطوة، يوجه ويسدد وينصح ويرشد ويعلق ويفيد، بل يبحث وينصر ويبذل من وقته وجهده وعلمه ما لا يجازيه عليه إلا ربه عز وجل، فجزاه عني وعن هذا البحث وعن علوم السنة خير الجزاء، وأوفى له العطاء وحقق له الرجاء. وأثني بشكر الشيخين الفاضلين اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة ولم يألوا جهدا ولا وقتا في سبيل تقويمها، ألا وهما فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن مطر الزهراني وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة. وإني إذ أشكرهما شكر كل طالب حافظ للجميل يقدمه لمناقشيه على ما بذلاه في قراءة رسالته، فلهما علي فضل شكر فوق ذلك، فقد قاما باستدراك ما فات من الوقت على أحسن وجه، فجزاهما ربي خير الجزاء ونصرهما على كل من بغى عليهما. كما لا أتردد من تكرير شكري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين الذي تفضل بإرشادي إلى هذا المخطوط النفيس، ثم سمحت لي نفسه الكريمة بتصويره من مكتبته العامرة، فلا أنسى له ذلك ما حييت. ولا أغفل شكر عميد كلية الدعوة وأصول الدين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي الذي شاءت الأقدار والآلاء أن تكون الموافقة على موضوعي هذا في آخر فترة عمادته الأولى، وأن تكون المناقشة في أوائل فترة عمادته الثانية، فأشكره بعد شكر الله تعالى على هذه المنة. كما إني أشكر إدارة الجامعة وعلى رأسها معالي الدكتور ناصر الصالح مدير جامعة أم القرى المكلف وجميع العاملين المخلصين في هذا الصرح العلمي الذي أسأل الله تعالى أن يبقى شامخا عزيزا ناشرا للسنة ناصرا للإسلام وأهله. وأختم بأحق ما ختم به وبدأ، فاللهم لك الحمد، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد فلك الحمد ولك الشكر. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.